نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله أن جمعنا على ذكره، فإنه أشرف أو من أشرف مراتب العبودية مرتبة الذكر لرب البرية، كما روى ذلك مالك في موطئه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله سبحانه. والمحبوب إلى الله في باب الذكر ذكر الله في جماعة، لا كجماعة أو اجتماع الصوفية، فإنهم يذكرون الله جماعة لكن برقص وضرب بالدف وقفز وحركات جنونية بهلوانية لا علاقة لها بدين رب البرية، بل ذكر الله يكون على الصورة التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بتعليم الناس واجتماعهم، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فوجد فرجه وين؟ في الحلقة. إذن كانوا يجتمعون ويذكرون الله، والنبي يذكرهم وعظا بالآخرة أو في أحكام يدرسهم إياها صلى الله عليه وسلم، والصحابة متحلقون فيما يشبه اليوم بالدرس، فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. ليش جلس خلف الحلقة؟ هل كسول يتكئ على الحائط؟ لا، جلس خلف الحلقة من أجل أنه زوحم، فتجد الآن من يبتعد عن الحلقة، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي ذكر البعد عن الحلقة وعن المجتمع من عمل الشيطان، فعلى المسلم أن يكون داخل في الحلقة قريب فيه حتى تغشاه الرحمة ويتواضع لله. من تواضع لله رفع سبحانه وتعالى، وما تواضع عبد لله إلا رفع. فحينئذ وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر جلس خلف الحلقة لأنه زوحم فلم يجد مكان. وذلك النبي لما رأى أشخاص بعيدين عن ذلك عن المجتمع قال: تفرقكم وبعدكم هذا من عمل الشيطان، نسأل الله العافية، لأن الشيطان يخلي الإنسان بعيد ببدنه ليكون بعيد بقلبه عن العلم وعن أهله. فالمقصود: وأما الثالث فرجع ولم يجلس في الحلقة، فقال عن الذي جلس في الحلقة، وهذه بشرى نسأل الله أن نكون من أهلها، فقال: أوى إلى الله فآواه الله، أي أدخله الجنة، لأنه سد الفرجة في الحلقة. ولذلك البخاري بوب باب استحباب سد الفرج في حلق العلم. وأما الثاني فاستحيا لأنه زوحم. انتبه الآن، قال: والله أنا أستحي أقترب من الحلقة وأجلس مع إخواني، أستحي. نقول هذا حياء محمود ولا مذموم؟ يا أخي ليش تسميه مذموم ومقال فاستحيا؟ فاستحيا الله منه، ليش مذموم؟ أليس استحيا فاستحيا الله منه؟ النص استحى، أي حياؤه كان من ترك الأذية لأنه زحمة، فاستحى يقول بعد استحى ورجع وراء، مو لأجل إيش؟ ها؟ ها؟ إيه؟ مو من أجل يعني يتكئ أو يجد فرصة يسمع شوي ويزوغ، لا، لأجل إيش؟ ها؟ ما وجد فرجة في الحلقة يجلس فيها، فهذه السنة في الحلقة أن يجتمع مع إخوانه واقترب منهم ولا يتباعد عنهم، تخشاهم الرحمة وتحف الملائكة ويذكرهم الله في من إيش؟ في من عنده. فعلم صبيانك إذا وجدوا فرجة في الحلقة تقول يا بني روح سد الفرجة، هذه سنة، كما تسد الفرجة في الصلاة سد الفرج في حلق العلم والذكر، هذه سنة لا يفعلها المتكبرون ولا يفعلها من جهلها، وإنما يفعلها المخلصون الذين يريدون أكمل الأعمال وأفضلها. فكنا إذا جلسنا لشيخنا بن باز رحمه الله في درس الفجر تجد الطلبة يقتربون من الشيخ ويتقاربون في المجلس، هذه سنة حلق العلم من عهد الصحابة، فكانوا يزدحمون حول النبي ويقتربون من الحلقة ولا يتباعدون عنها، وهذا أقرب للمودة وأبعد عن الجفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بالسنة والتواضع لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه سبحانه وتعالى عما يصفون. وأشرف مجالس الذكر مجلس مدارسة القرآن، مجلس مدارسة القرآن، لحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، كما في صحيح مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اذكرنا في من عندك واجعلنا من عبادك الخاشعين المتواضعين، وزهدنا في هذه الدنيا واجعلنا من عبادك المخلصين والعبادك المخلصين القانتين لك بدوام العبادة والطاعة، آمين. صفحة
44
حديث الرابع. نعم، قال الله تعالى، أكمل الحديث.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الإسراء: أيزال الحديث متصلا عن قول الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي سياق الأحاديث الواردة في ذلك قال عن البراء بن عازب،
أي سياق؟ سياق اللي ذكرناه بالأمس، ترى لا تساهل، المسألة خطيرة لأن الشيطان أخذ حظه في التفريق بين الإخوان في هذه المسألة. وأعرف شخص من المشايخ كان سبب طلاقه من امرأته هذه المسألة، تعصبت بتكفير المعين حتى طعنت في العلامة بن عثيمين فافترق عنها وطلقها. أتحس المسألة سهلة، ذهبت إلى الطائف فقال لي الشيخ ربيع: أنت ستذهب إلى الطائف وستجد 50 شخص ربما يتعصبون لهذه المسألة، يعني فاحذر. وبالفعل ذهبت فوجدت عدد يقارب ما قاله الشيخ، تحزبوا ضدي ونفروا من مجالسي، حتى أن أتباعهم كانوا عندهم محايدة، يعني ما صاروا من أهل التعصب، فسمعوا بعض الكلمات في المساجد فصاروا يحبون يواصلون علم، فصاروا يجون عندي ليدرسوا، وكانت لا دروس بالمكتبة، مكتبة المنزلية، فكانوا يجون تلصصا. اي والله تلصصا بدليل. اشتدت التحذير والتنفير جدا والتخويف من أن أي شخص يحضر عند هذا الشخص اللي يقول بكلام ابن تيمية لابد من شروط في المعين، يعني يزجر ويهجر. أو فجاء شخص من هؤلاء متلصصا يصعد المكان يستمع العلم مع إخوان يحضرون، ثم يوم من الأيام صارت له فاجئة ما يتوقعها. وشو؟ انه وهو جاي متلصص يشوف واحد ثاني حسب انه مخبر، او حسب انه احسن، حسب انه سيخبر ايش القيادة عندهم في هذه المسألة، تحزبوا فيها جدا. فقال له فلان، هو جاي متلصص يسمع، والاخر جاي متلصص يسمع الدرس. فتقابل عند باب المنزل فتفاجأ انه عارفين وش بيجيهم، فقال انت جابك؟ قال والله ادور على بيت. سبحان الله، جاني الخبر بهذا بسند عالي لهالدرجة، اعوذ بالله. وكان كلام الشيخ ربيع حق، قال ستجد 50 شخص يتعصبون وينفرون منك بالطائف من هذه المسألة. ولم التفت اليهم، درسنا وبدأ الطلبة يجتمعون حتى صارت دورات وصار خير. لا تلتفت من يعيق طريقك وينفر عنك، ليش؟ لأن الله متعهد بينصر دينك. فإن أردت أن تريد سبب النجاة أن تبتعد عن الفتن وتقبل على الدرس وترد على أهل البدع ولا تلتفت لأحد، لأن الله ناصر دينه. اطمئن. فصارت تحريشات وعداوات ربما آثارها إلى الآن يحرشون فيما بينهم. فالمقصود أنك ما دام أن تعتقد أن هذا حق فأقبل عليه. وهذا ابن كثير الآن يسوق الأدلة في أصحاب الفترة، نعم، الذي قال عنهم شيخنا صالح الفوزان، قال من كان في غابة بعيدة ولم يسمع العلم ولم تقم عليه الحجة فهذا يعذر. ما يقصد الشيخ انه يعني الا من ابتعد فلم يسمع، لانه يكون في حكمه الفتره فلم يسمع. اما لا شك الذي سمع الحجه وعاش في المسلمين ويسمع التوحيد يصدع به الناس وفك شبهات المشركين ويسمع، فلا شك أن هذا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. طيب، ومن الأدلة 4 يحتجون على ربه. ورجل مات الفترة قال يا رب أنا كنت صحيح حي، يعني أنا حي لكن ما بلغتني حجة نبي، فربنا يصنع له اختبار يوم القيامة، فإن نجح فيه كما في الحديث يقول إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه النار التي أبرزت لهم كعنق من النار. فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب، فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أن ندخلها ومنها كنا نفر لن ندخلها، عصى الله، فيدخلهم النار. إذن يكون الاختبار لهم كما قال ابن تيمية أهل الفترة يوم القيامة، هم الذين لم يسمعوا برسالة نبي ولم تبلغهم الحجة، فيوم القيامة يختبرون ويدخلون وين؟ ويدخلون الجنة إذا أطاعوا الله عندما يأمرهم بدخول إيش؟ بدخول النار، على عكس المسيح الدجال. المسيح الدجال كما في صحيح مسلم يأتي معه نار وجنة، نهر من نار ونهر من جنة. طيب وش سوى النبي صلى وش أمر النبي به؟ قال ائتي نهر النار نعم واغمض عينيك واخفض رأسك واشرب ستجده هذا ماء عذب زلال. شوف فائدة العلم. الحين في ذاك الزمان وش بيسوي الناس؟ يخافون من حق النار ويحرمون من يكونوا عطشانين، يحتاجون لهذا النهر اللي عند المسيح. إذا ما عرف هذه المسألة سيبقى عطش. فإذا العلم يفيدك في أولى دنياك وأخرى في آخر الزمان، هذا فضل العلم الذي ينفر منه كثير من الناس ويستخفون به أنه أمان لك في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله، قال الحافظ أبو يعلى في مسنده أيضا حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله يعني بن داود عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن البراء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المسلمين قال هم مع آبائهم، وسئل عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم، فقيل يا رسول الله ما يعلمون؟ قال الله أعلم بهم. ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن رجل عن البراء عن عائشة فذكره. قال وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسألة قال إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك، فيقول لهم ربهم أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون نعم، فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيضا وزفيرا رجعوا إلى ربهم فيقولون ربنا أخرجنا أو أجرنا منها، فيقول لهم ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول اعمدوا إليها فادخلوها، فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا وقالوا ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول ادخلوها داخلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. ثم قال البزار ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عباد ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال يحيى بن معين والنسائي لا بأس به، ولم يرضه أبو داود، وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به.
نعم. أما الحديث الذي قبله وهو قوله سئل عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم، له أصل، وهو لما سألت عائشة وقالت عصفور من عصفير الجنة قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فحينئذ أين مصير أطفال المشركين؟ أطفال المشركين أين مصيرهم؟ قد جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود الطيالسي وحسنه شيخنا ناصر الدين الألباني من طريق الربيع عن يزيد بن أبان قال قلنا لأنس يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة، هم خدم أهل الجنة. الشاهد هم خدم، هذا الذي له طرق أن أطفال المشركين يصبحوا خدم لأهل الجنة، وحينئذ الطفل مرفوع عنه القلم. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يكبر، فإذا مات الصغير ولم تبلغه حينئذ دعوة، فإما أن يموت على الفطرة، وإما أن يكون تابع لوالديه في الشرك، يروح الكنيسة ويعبد عيسى وعمره 9 سنين. فكل مولود ولو كان ولد مشرك لكنه ما تبع والده، لكنه كان على التوحيد، والده ما أقوال النصرانية، فباقي على فطرة، يعني لا يشرك ولا، فهذا في الجنة كما في حديث وكل مولود مات على الفطرة، وأولاد المشركين قول أولاد المشركين، لكنه يفعل الشرك ولم يعقل في ذلك فمثله لعله يختبر إيش يوم القيامة. فالمقصود أن تنصيص الحديث قال وكل مولود مات على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة. نعم أكمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب، ويقول المعتوه ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا أو شرا، ويقول المولود ربي لم أدرك العقل. فترفع لهم نار فيقال لهم ردوها، قال فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل، فيقول إياي عصيتم فكيف لو أن رسلي أتتكم. وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق به.
طيب الأولاد في أحكام الدنيا، أولاد المشركين في أحكام الدنيا يلحقون بآبائهم، حكم آبائهم، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن، لأن النبي ما كان ينتزع من يهود أولادهم أو يأمرهم أن يجيبون أولادهم أو يتفاوض معهم يجيبون أولادهم ليغسلوهم، كان أولاد اليهود يموتون ربما في عهد النبي، ولم يعرف عن النبي أنه يراودهم أو يعاهدهم على أن يرفع أولاده إليه أو ليغسلوا ويصلوا عليه. المقصود أنهم كما اختار شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنهم إيش؟ أنهم يجرى عليهم أحكام آبائهم، أحكام آبائهم، فلا يغسلون ولا يكفنون. أما أولاد المشركين فكما ذكرنا أنهم، وهي خلاف العلماء، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، أولادهم الذين كانوا مع آبائهم، فيأمرهم بعد أن ينشئ لهم كما قال ابن القيم نار فيدخلوها. نعم فيدخلوها، فإذا دخلوها كانوا من أهل الجنة في ذلك، كان من أهل الجنة في ذلك. نعم.
قال: ثم قال: لا يعرف إلا من حديث أبي سعيد إلا من طريقه عن عطية عنه، وقال في آخره: فيقول الله: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. ثم قال: قال هشام بن عمار ومحمد بن مبارك الصوري قال: حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ: يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني. وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك، فيقول الرب عز وجل: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: لو دخلوها ما ضرتهم، فتخرج عليهم قوابط فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا، ثم يأمرهم ثانية فيرجعون كذلك. فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون، ضميهم فتأخذهم النار.
هذا صححه شيخنا ناصر الدين الباني، وظاهره أنه لا فرق في أولاد المشركين، كلهم يعطون أحكام الفطرة، لا الذي مات على الفطرة، هذا هو ظاهر، سواء مات الولد مشرك أو مات على الفطرة فكلهم يمتحنون، هذا الظاهر. لكن أشكل أن في حديث الروضة في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة لما رأى حوله إبراهيم قال: وأولاد المشركين؟ قال: أولاد المشركين. فهل معنى هذا أنهم يحفظون في فترة البرزخ حول كفارة إبراهيم، فكان يوم القيامة يختبرون؟ الله أعلم. لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا عام، أنهم يمتحنون كما هي ظاهر النصوص، وأنه لا فرق. يعني كان في عندي إشكال، ظننت أنه في فرق لأنه هناك نص، لكن ظاهر كلام الأئمة الذين قالوا بذلك لم يفرقوا. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شك موسى قال: ذرار المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. وفي رواية لغيره مسلمين. الحديث التاسع عن سمرة رضي الله عنه قال: رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا عقبة بن مكرم الضبي عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، فقال: هم خدم أهل الجنة.
قال ابن تيمية: من لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهروا ما جاء به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. وهذا أيضا اختيار شيخنا بن باز أنهم يمتحنون، تبع في ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، على أن البعض يقولون برحمة الله وسعتهم في الجنة أولاد المشركين. سبحان الله، أنه إذا كان الله ينشئ نشئ ويدخلهم الجنة يوم القيامة برحمته، فيقول أصحاب هذا القول من باب أولى أن أولاد المشركين اللي هم نشأوا في الدنيا أصلا لكنهم ما بلغوا الحلم فيدركوا الطاعة والتوحيد، فإنهم حينئذ يكونون في الجنة. ولكن القيم ابن تيمية بعد الدراسة قال هم إيش؟ أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأعطاهم حكم أهل الفترة، أعطاهم حكم أهل الفترة. لكن ما تراه شيخ الإسلام ابن تيمية صنع بحديث يا رسول الله لما رأى ولدان حول إبراهيم في الجنة في روضة قال أولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وكذلك لما جاء في حديث في مسند أبي يعلى وحسنه بن الحافظ بن حجر أن الرسول شفع فقال سألت رب اللاهين من ذرية البشر أطفال يا الله ماتوا ما بلغوا الحلم ألا يعذبهم فأعطاهم إياها، فأعطاهم أعطى النبي ذلك ألا يعذبهم لأنهم صغار. فكان شيخ الإسلام اجتهد في أصول الشريعة، من أصول الشريعة والجمع على مقتضى القواعد في الجمع بالأحاديث، فيقول في استنباط لعله ما الفرق بين شخص ما هو مؤاخذ في الدنيا وهو صاحب الفترة والطفل الذي لم يدرك فله حكمهم، يعني لا يفرق. فكأنه رجح بالمقتضى الشرعي ورأى كأنه قياس مع نفي الفارق يشبهه، وأيضا جمع لذلك الأحاديث الذي حسنه الشيخ نصر الدين الألباني اللي هو من طريق هشام بن عمار ومحمد المبارك، وأن النبي قال وذكر في ذلك الهالك الفترة والصغير ونحو ذلك، فهذا مقيد، قال والصغير ونحو ذلك، فتخرج عليهم قوابض فيظنونها قد أهلكت ما خلق الله فيرجعون إلى آخره. فهؤلاء يمتحنون لأجل مثل هذه الأحاديث. طيب، قال فيقول رب قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون، ضميهم فتأخذهم النار. هذا فيه إشكال، هذا لم يذكر الصغار، أي الحديث ذكر فيه الصغار مر معنا، هذا لا، هذا أن الله عذبهم بعلمه. قال نعم، فيقول رب إني أمركم بأمر فتطيعوني، فيقول نعم، فيقول اذهبوا وادخلوا النار، أيه امتحنوا، نعم هذا فيه امتحان. فذكر فيه الصغير فدل أن الصغير يلحق به الفترة، كما وظهر هذا الحديث له صححه شيخنا في السلسلة الصحيحة. نعم اقرأ.
قال أحمد حدثنا روح قال حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت حدثني عمي قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. ف فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث،
وهذا الإمام أحمد رواية عنه أن يتوقف في أولاد المشركين، وأكثر شيء يعني لعله جعله يتوقف حديث الله أعلم ما كانوا عاملين، فقال لا يجوز أن نعينهم نقول في الجنة. نعم توقف.
ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال نعم وأولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام هم مع آبائهم، ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة.
وهذا شيخه ابن كثير قال منهم، أظن يعرف أنه شيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ ابن كثير، وأيضا رجح ابن القيم ورجح شيخ ابن باز أنهم يمتحنون، وروا أن هذا الشخص النص مقيد مفصل لذلك مفصل لهذا، فيعني أقوى الأقوال إما أن يقال أنهم في الجنة لحديث من وأولاد المشركين كما في صحيح البخاري قال وأولاد المشركين، وإما أن يمتحنوا ويعطون حكم أهل الفترة لأنهم مثلهم، ما الفرق؟ فإن الفترة يحتجون أنهم ما عقلوا الحجة، قال بعث رسول بعثت ولم أعقل رسالة نبي، فما الفرق بينه وبين الطفل؟ فقال ابن تيمية إذن يختبروه، واختاره شيخ الألباني. نعم.
ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيما فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضة الشاهد بعضها لبعض، وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد.
فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه، ومن عصى دخل النار وانكشف علم الله فيه، وهذا القول يجمع الأدلة. إذن جنح إلى قول شيخ ابن تيمية ابن كثير. وأنا لما ذهبت إلى دمشق الشام سألت عبد القادر الناوط، وكان الشيخ يقول كان يشتغل معي في مكتب الظاهري عبد القادر الناوط، فيرجى له إذا استمر يعني خير في علم التحقيق هكذا، لكن لم يكن مثل الشيخ في السلفية بالاتباع، لم يكن على قوته، لا نريد كان يقول مقالاته لا نريد صوفية تشطح وسلفية تنطح، فلعله يقصد الجرح والتعديل الذي عليه أهل الاعتدال بالمشايخ والرد على البدع، خفت من هذا، ولم تكن له قوة في منهج السلف مثل شيخنا الألباني، مع أنهما كان يدرسان جميعا في المكتبة الظاهرية، لكني سألته وكنت أشوف أحسن الناس لا شك في دمشق هو، فكنت أذهب إلى مكتبته، وكنت إذا سألته عن حديث يرجع إلى الألباني، هو يرجع إلى الألباني لثقتي في علمه، ودلني على قبر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مدفون في ساحة دمشق جامعة دمشق، ثلاثة قبور لابن كثير وابن تيمية شيخه وأخو ابن تيمية في ثلاث قبور، حتى لما رآنا الفراشة والحارس في الجامعة صار يجري إلينا قال هذه القبور ليش معطلة عن التبرك وعن، فقلت لعل الله حماهم بالتوحيد، سبحان الله نشر التوحيد ابن تيمية فحمى الله قبره، مع أن قبور الشام كثير منها معروف التبرك وضع الزهور وضع، إذا خاصة كانوا إما أعلام مثل هؤلاء لكن قال ليش مهجورة؟ ليش الناس ما يضعون عليها الورود أو يتبركون أو؟ فقلت في نفسي سبحان الذي حمى هذه القبور. فكان ابن كثير مدفون بجانب شيخ الإسلام، فجئت إلى القبور وسلمت عليهم ولم أشد الرحال من السعودية لذلك، لكن لما كنت في دمشق ملت زور القبور وتذكر الآخرة، وليس هناك مزية لزيارة شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أحد من الناس، بل نزور القبور لنتذكر الآخرة، فاحذروا. نعم.
وقد ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعدما تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها، لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل ولا ابتلاء، فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها؟ والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها.
نعم. ونسيت أن أكمل لكم قصتنا بالطائف. فجاء الله يوم الأيام مصلي في مسجد، فوجدت شيخا طاعن في السن في 90 أظن أو 85، المهم هو الذي كان يشتد في هذه المسألة ويشتد على الطلبة، ربما إذا جاءوا إلى من يقول بخلافها. فلقيته وبسطت المسألة معه، فلما ذكرت له حديث الفترة هذا هو نص صريح واضح أخذ يضعفه تبعا لما ذكره ابن عبد البر، فهذا رد ابن كثير على ابن عبد البر. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله: أبو عمر، وحديث هذا الباب ليست بالقوية ولا تقوم بها حجة، وهل العلم ينكرونها. هنا يستريح بهذا الكلام لابن عبد البر: هؤلاء اللي يقولون لابد أن نعتقد كفره وأنه في النار وأنه لا يمتحن، أنه في الآخرة في النار، في الدنيا نحكم له بالظاهر أنه أشرف، لكن يقول حتى في الآخرة فإنه لابد أن تحكم عليه أنه إيش في النار. فيرد ابن كثير هنا، قال: والجواب عن هذا أن حديث الباب منها صحيح كما قد نص على ذلك كثير من الأئمة المتقدمين، نقول متأخرين مثل محدث العصر الألباني، فجمعها وجد لها شواهد وتقوى كما ذكر ابن كثير، منها حتى حسن ومنها ضعيف، يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت حديث الباب الواحد متصلة متعارضة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وما قوله أن الدار الآخرة دار جزاء، فلا شك أن دار جزاء ولا في التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة. نعم. طيب، كما قال الله تعالى: الحمد لله
رحمكم الله
ليكم الله صحيح بالكم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في صحيح البخاري: يكشف ربنا عن ساق، فكل من كان يسجد نفاق يريد أن يسجد يعود ظهره كالطبق ما يستطيع، فهذا امتحان، فالله حكيم وهو على كل شيء قدير، والمؤمنون يسجدون يوم القيامة والمنافق لا يستطيع. نعم، اقرأ.
قال: وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء، فلا شك أنها دار جزاء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود الآية. وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه.
الله أكبر.
وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبوى، ومنهم المكدوش على وجهه في النار. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هو أطم وأعظم. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما.
هذا ذكرنا فضل حلقات العلم والدراسة المسلم لكتب العلماء الراسخين كالحافظ ابن كثير وابن تيمية وابن القيم ومسائل الإمام أحمد ومسند أحمد، فجهادك الزمان يحرمون من نهر الدجال الذي هو نار جاهل خاف شوفه يخاف، لكن المؤمن يروح بكل طمأنينة مصدق بالنبي موقن، يروح يقتحمه ولا يخاف، ثم يغمض عينه يغمض عينيه ويرخي راسه ويشرب يجده ماء عذب زلال. رأيت كيف العلم أمان لك في الدنيا والآخرة؟ فما أشقى المعرضين عن العلم الظانين بأهل العلم ظن السوء، فالمسلم حينئذ أن يجتهد في طلب العلم ويبتعد عن الدعة والكسل والتأويلات الفاسدة في النفرة عن العلم. نعم.
قال: فهذا نظير ذاك. وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000. يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غماية أو غمامة، في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور، والله أعلم.
شفت كيف ساق أدلة هذا العالم الجليل، يدل أنه ليس فقط مجرد مفسر بل عالم في الفقه والحديث، ويكفيك أنه تلميذ ابن تيمية رحمة الله عليه. ولا شك ولا ريب أن هذا فضل تفسير ابن كثير على الطبري، ولهذا جعل شيخنا الألباني يرجح تفسير ابن كثير، يقول أفضل التفاسير. إلا بكر ابن تيمية يقول: لا، شيخ المفسرين الطبري. الطبري من جهة إيش؟ جمع الآثار، ما ترك شاردة ولا واردة في الأذكار إلا أسندها، ضعيف جدا، المهم يجمع الآثار جمع عظيم من جهة التنقيح وذكر الخلاف والجبر الرواية والدراية. تفسير ابن كثير، لكن شيخ ابن باز كان يكرره لين توفي، يعني كل من انتهى منه يرجع يكرره. والله ما يلام، عالمنا الجليل حبر الأمة في هذا الزمان. شوف الفوائد اللي اكتنستها أنت الآن، بارك الله لك، وأن تدرس في هذا المسجد هذا الكتاب توسط القرآن في تفسير كثير، كم نلت من فائدة ونقلتها لأهلك ونقلتها لزملائك بالعمل، كثير جدا، وبتقرأ مرة ثانية وبتخرج فائدة ثالثة. هذا من بركة هذا الكتاب رحمه الله. نعم. صاحبه أيضا صاحب حديث يعني قد يكون وصل لمرتبة الحاكم في الحديث في علم الرجال وعلم الأسانيد. فاقرأ له كتاب جامع المسانيد لتعرف علم هذا الرجل الذي جمع فيه عدة كتب مسندة في الحديث. وما منعه من إكمالها إلا العمى، فإنه قال وأنا وبينما أنا أكتب نونصت عيناي. شوف مو قادر يكتب، عمي وهو يكتب الكتاب، خلاص توقف، فالكتاب لم يتم. وجمع فيه أحاديث كثيرة جدا في هذه، في مأخوذة من عدة مسانيد كمسند أحمد وغيره. نعم
خذ المسند،
نقرأ المسند. إيه في حديث مر معنا في مسند أبو داود الطيالسي أن النبي قال أولاد المشركين خدم لأهل الجنة، وحسن شيخنا الألباني رحمه الله، فهم إن دخلوا الجنة يكون الخدم. طيب الخادم ما يمتع يعني؟ ها؟ خاصة ويعطى قوة ولا يحس بتعب. أي نعم. الآن يقول لشخص وظفناك لتكون خادما في قصر فلان، فيجي له من النعيم، يجد أثاثا فخما ويجلس فيه ويجد أطعمة لذيذة، سيارات مرفه يركب فيها وإلى آخره. فلا تقول يعني كيف، واضح؟ يعني